تقول مستعينا بالله متوكلا عليه تعليقا على ما قد بدأناه بإذن الله تبارك وتعالى من تعليقنا على كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. قال المصنف الإمام رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، لا يحل لك البتة عبد الله، لا يجوز لك البتة أن تخرج على من والله الله تبارك وتعالى أمر من المفاسد العظيمة. قال شيخ الإسلام: خلف مستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، موم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. وحديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان قفي وكذلك أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن الأصل بارك الله تعالى فيك أن تصلي خلف إمام المسلمين الراتب، كأن يكون صوفيا جلدا يدعو الناس للاستغاثة بغير الله والتوكل على غير الله والنذر لغير الله والتوسل بغير ما شرع الله، فإن هذا إن كان إماما راتبا لمسجد من المساجد ليس فيه غيره، يعني ليس في منطقتك ولا في صلي، أما إن كان هناك غيره فلا تصلي زجرا له ولبدعته. ثم قال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة الجاهلية، مات ميتة الجاهلية. نعم، لا يجوز شرعا أن يخرج المسلم على من والله الله تعالى أمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فماتته جاهلية، فميتته جاهلية. وعن حنبل ابن إسحاق قال في ولاية الوامع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعني إظهار هذا الرجل لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ومضوا. ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار. إذن أنت يا عبد الله إذا كنت تحت ولاية رسولا حتى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فإنه يلزمك يا عبد الله ألا تخرج على من ولاه الله تعالى أمرك وأن تصبر عليه عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي هو من صفات وسمات الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كذلك من شأنهم أنهم كلاب أهل النار كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه إلا أن يظهر منه الكفر البواح فإذا ظهر منه الكفر البواح الذي في تكلمه فإذا قال إمام المسلمين ذلك فإنه يلزمه يا عبد الله أن يخرج أو أن يخرج أكرر فإنه يلزمه يا عبد الله أن لا يخرج عليه إلا إذا أفتي من قبل أهل الحل والعقد وهذا كله بشرط تحقق المصلحة ودرء المفسدة وبشرط الاستطاعة فإن لم تتوفر الاستطاعة بارك الله تعالى فيكم ولم تحدث المصلحة المرجوة المعتبرة فإنه حينئذ لا يحل لك أن تقاتل هذا الإمام ولا أن تخرج عليه حتى وإن رأيت منه ما رأيت. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية قال رحمه الله وأما لزوم طاعة الإمام وإن جار الأئمة فلأنه يتعلى جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال الشيخ العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال قلت وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم. أكرر هذا الكلام النفيس. قال الشيخ العلامة الشيخ الألباني رحمه الله وفي هذا بيان لطريق الخلاص من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ماذا نفعل؟ أولا أن يتوب المسلمون إلى ربهم، ثانيا أن يصححوا عقيدتهم، ثالثا أن يربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح تحقيقا لقول الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعلى هذا فإن الأصل ألا ينكر منكر على إمام من أئمة المسلمين إلا أن يكون من أهل الحل والعقد. أما الغوغائيون وأما الفوضويون فلا يجوز لهم أن يتكلموا في هذه المسائل الكبيرة الخطيرة. لماذا؟ لأن هذه من المصالح العليا لأمة الإسلام، والمصالح العليا للأمة لا يتحكم فيها ولا يتلفظ بها إلا من كان عالما راسخا في العلم. أما أن يتكلم السفهاء ويتكلم العوام في مصالح المسلمين العليا فهذا ما لا يقول به عاقل أو فاهم أو عارف بحال من الأحوال، وهذا ليس ضعفا وليس عمالة ولا مداهنة للبعض كما يقول القائلون، فحاش لله أن نداهن في دين الله تعالى أحدا، ولكنه الحق الذي نطقت به الآثار الصحيحة الصريحة. ثم قال رحمه الله: وقتال اللصوص جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه جهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا أتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أثيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. نعم، هذه مسألة هامة جدا. لماذا؟ لأن هذه المسألة تتعلق ببعض المسائل. أولا، ابتداء لا يجوز لك أن تقتل مسلما آمنا إلا بالقيود الشرعية التي ولاك الله التي جعلها الله تعالى. أما أن تتحول المجتمعات إلى غابات فيقتل من شاء ما شاء في أي وقت شاء بدعوى إقامة الحدود مثلا، هذا لا يكون لك، فأنت عامي من عوام المسلمين، وإنما يكون لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين، فهو الذي يطبق الشعائر أو ينيب أحدا من الخلق ليطبق هذه الشعائر. أما أن يقتل أي أحد أي أحد بدعوى إقامة الحدود وبدعوى أنه يقتل خارجيا فهذا ما لا يقول به أحد. وأما بالنسبة إذا جاءك رجل ليأخذ مالك ماذا تفعل؟ أجابك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وفي الحديث الذي صححه شيخنا العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. إذن لا يقيم أحد على أحد حدا من الحدود الشرعية، ولكن يرفع أمره إلى ولي أمر المسلمين ليتخذ قرارا فيه، فإن قال بإقامة الحد عليه نعمة، وإن لم يقم فالإثم عليه عبد الله. ولهذا إذا كان ثم سامحته لك أن تسامحه قبل أن بلغ الأمر الإمام، فليس لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر بذلك فقال: فما بلغنا فقد وجب، أي وجب أن يطبق فيه حد الله عز وجل. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الأصل 36: قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصادق ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. سبحان الله، هذا على خلاف ما يفعله البعض الآن، يقولون الشيخ فلان شهيد، المحدث الفلاني شهيد، فلان قتل مثلا في فلسطين فيقول لك الشهيد الفلاني. كنت اليوم أن فلانا قتل فلانا فوجدت أهله يقولون وينادون عليه في المسجد ويقولون توفي إلى رحمة الله الشهيد المرحوم فلان. من أخبرك يا هذا أن هذا شهيد؟ فإن الرجل قد يموت على فراشه وليس في ميدان الحرب وهو عند الله من الشهداء، وقد يكون الرجل في ميدان الحرب وفي ميدان المعركة وهو عند الله عز وجل من المنافقين. فلقد غزا بعض الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعا له وحكم عليهم بالنفاق صلى الله عليه وسلم. لهذا تجد البخاري رحمه الله تعالى يبوب بابا في صحيح فيقول باب لا يقال لفلان شهيد، أي لا تخص فلانا هذا بالشهادة لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله. طب ماذا نقول؟ نقول يرجى له الشهادة، يرجى له الشهادة. معي يا إخواني؟ يبقى نحن لا نشهد على أحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. ينفع تقابل واحد وتقول له عشان بيشرب مثلا مخدرات ولا خمرة ولا بتاع تقول له أصل أنت من أهل النار، هل يجوز هذا؟ الأخت تقول نعم، هذا كلام غير صحيح. سؤال الآن، هل يجوز هذا؟ والجواب أنه لا يجوز، فلا يحل لك أن تحكم على أحد بأنه من أهل النار. لماذا؟ لأن هذا فيه من التألي على الله ومن التدخل في شأن الله ما لا يحل لك. أنت لا تتألى على الله، فقد يغفر الله عز وجل له وقد يهلكك أنت، فهو صاحب هذا الكون سبحانه. قال رحمه الله نرجو للصالح ونخاف، نرجو للصالح أي نرجو له الجنة، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. الله أكبر. فالخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما معا، فلا يمكن لعبد مسلم سني أن يعيش خائفا حتى ييأس من حياته، ولا أن يكون من أهل الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ومثلهم في حياتنا المعاصرة كمن يقولون مدمه نبيض وبتاع ربنا سيبك بقى من الصلاة والصيام والكلام. هؤلاء هم أهل الإرجاء في الأم، وكلاهما على خطر عظيم. طب الصحيح إيه؟ أن تعبد الله بالحب والخوف والرجاء. لهذا كانوا يقولون من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حاروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. من رحمة أهل السنة أنهم يخافون على العصاة فهم لا يكفرون العصاة، فأهل السنة لا يكفرون مسلما بذنب فعله كالخوارج الذين يكفرون الناس بالكبائر ولا قرهم وهدى قلوبهم، لأنه سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. معي يا إخواني؟ ثم قال رحمه الله ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الله، هذا كلام نفيس. من لقي الله بذنب يجب له به النار، واحد زنى ثم تاب ولم يكن مصرا على ارتكابها يقبل التوبة له وعنه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قفكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ولا نقنط أبدا أحدا من رحمة الله، فرحمة الله قريب من المحسنين. ثم قال رحمه الله: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من أقيم عليه الحد في الدنيا زواجر عن اقتراف الكبائر. قال رحمه الله: والحدود الشرعية زواجر وجوابر. أما أنها زواجر لأنها تزجر صاحبها عن فعل هذا الحرام مرة أخرى، وأما أنها جوابر فلأنها تجبر نفس الذي أقيم عليه الحد. الحدود الشرعية مرة أخرى لنحفظها، وأرجو أن يكتب هذا على الجهاز الآن. أكرر: الحدود الشرعية زواجر وجوابر. زواجر لكل من تسول له نفسه فعل المعاصي، وجوابر أي لمن فعل فيه الحد. طبعا على كده الحدود الشرعية رحمة بقى من الله. نعم، رحمة من الله، سواء كان بالإنسان أو بالمجتمع. هم العلمانيون الحدود الشرعية لا هي قسوة ولا هي عنف ولا هي زيغ كما يقولون. الشيخ الذهبي اللي كان شيخ الأزهر وكان مفتي مصر عمل حدود وأثرها في صار المجتمع. معي يا إخواني، الحدود وأثرها في استقرار المجتمع. الحدود هي التي تجعل الإنسان مستقرا. تخيل يا جماعة اللي أعلن بالمنكر في هذا الزمان ولا حول ولا قوة الري. الأخت تلبس نقاب، لا ده تشدد وتطرف وتخلف ورجعية وأصولية وهمت إيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. يبقى الحدود الشرعية لو كانت موجودة، ولا اللي ماشي دلوقتي بيستعلم بالمنكر حاطط إيده على كتف واحد وماشي بالشارع بتشوفهم طبعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده لو عارف إنه لو قرب لها لما يبقى في حدود هيترجم ولا هيتجلد ولا حاجة من الحاجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والحديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين. إذن يا عبد الله اجتهد غاية الاجتهاد أن تعين ولاة الأمور على تطبيق الحدود. أما من يزعم أن الحدود الشرعية قد وأنها تخلف وردة عن الحضارة الواقعية، فلينظروا ماذا فعلت حضارتهم في مجتمعاتنا فيها الزنا، وانتشر فيها الربا صورا واضحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والثلاثين قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة إن شاء عذبه وإن جاء غفر له. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب قد استوجب العقوبة بها أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم قال: ومن لقيه من كافر تبه ولم يغفر له. قال تعالى: إنه من يشرك بالله الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن عندنا الآن: ولقي الله عز وجل تائبا غير مصر على هذا الذنب، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عنه وعن عباده ويعفو عن السيئات. آخر: لقيه مصرا غير تائب من الذنوب، فهذا أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وآخر: لقيه كافرا به، فهذا معذب ولا يغفر له. يا عم الشيخ، طيب الرجل الكافر ده عمل مستشفى وعمل مدرسة ونفع الناس، برضو يدخل النار؟ نعم يدخل النار. ليه بقى يدخل النار؟ لأن هذا الرجل أخذ حظه ونصيبه من الثناء في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال رحمه الله، وهذه قضية هامة، قال: والرجل حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. نعم، كان بعض هؤلاء ينفون حد الرجم ويقولون إنه لم يثبت به دليل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله، إن لم يكن منصوصا عليه صراحة في القرآن الله عليه وسلم لآيات سورة النور، حينما قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، فمن زنى وكان غير محصن فجلد 100. نعم، الرجم ثابت وهو حق في من زنى وهو محصن، يعني وهو متزوج، معي يا إخواني. أما إذا زنى الرجل وليس محصنا، لأن ليس متزوجا، فهذا يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، يخرجوه بر بلده ويقعدوه كذا فيما يشبه السجن سنة. ولقد نعم، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحه، وقال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الرجم ثابت في سنة رسول الله وفاة أصحاب رسول الله، وهو الأئمة الراشدون كعمر رضي الله تعالى عنه وكعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال رحمه الله، قال ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون قلبه لهم سليما. الله، إخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم إياك أن تتكلم في عرض الصحابة، اوعى تبقى زي الجماعة ده تكلم في أي حاجة يهرفون بما لا يعرفون. يقول لك أنت تعرف في الفتنة؟ آه يا عم أعرف في الفتنة. تعرف يعني الفتنة؟ أعرف إن الفتنة أشد من القتل. إيه ده؟ إيه العلم اللي مكسر الدنيا دي؟ سبحان الله. ولا يفهم شيئا ويهرف بما لا يعرف. ثم تراه يسب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ويتجرأ على عمرو بن العاص، يهمز خالد بن الوليد ويلمز أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. انتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد انتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون قد طعن في دين الإله. لا تسب أصحابي فهو كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، والقادر عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث ولا نفسرها، يقصد بذلك رحمه الله أن نستمسك بأهداب وأن لا نعمل عقولنا حتى نلوي عنق النص كما يفعل المعتزلة وأفراخهم في هذا الزمان. ولكن العقل له حدود، إن تعداها أفسد. يجب أن يلزم العقل حده وتابع للنقل، لهذا عارض النقل والعقل قدم النقل على العقل. ثم قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا ثابت في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذه الأحاديث كلها ساقها المصنف رحمه الله تعالى جمعا بينها وبين الأدلة الأخرى. ومن بركات أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون في الباب الواحد بين النصوص التي ظاهرها التعارض معي، لأن كل فرقة من الفرق ضالة ماذا فعلت؟ أخذت بحظ من هذه النصوص وجعلتها عقيدة لها. معي يا إخوة؟ فمثلا الخوارج والتكفير والهجرة كفروا الناس بالكبير وقالوا أن الرجل إذا صدر منه فعل من أفعال الكفر فإنه كافر، سواء بقى كان جاهل كان متأول كان. طب وإذا أذنب ووقع في شيء من الذنوب أو من الكبائر فهو كافر أيضا؟ لا يقول بهذا أحد أبدا، لأن أهل السنة والجماعة متفقون ينقل عن الملة بالكلي، ولكنه عاص ومرتكب للكبير. معي؟ لما ربنا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، القتال دوّن من الكبائر ولا طب ازاي بقى يبقى من الكبائر وربنا يقول من المؤمنين؟ ما لو ما كانوش مؤمنين كان ربنا قال وإن طائفتان من الناس نفى عنهم وجردهم من الإيمان. يبقى إذن كلام هؤلاء كلام غير صحيح. معي؟ ماشي يا جماعة؟ يبقى إذن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالكبيرة. قال القحطاني الله ذو عفو وذو غفران، وقال الطحاوي في عقيدته ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، أي ما لم يستحل هذا الذنب. معي يا جماعة؟ طيب وفي ناس تانية قالت لك لا ده اللي زنى ده له مسلم وله ولكنه في منزلة بين المنزلتين، دول مين؟ دول اسمهم المعتزلة. غلط. طيب الجماعة المرجئة اللي أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، قال لك إيه بقى؟ قال لك شوف يا سيدي، ما دام أنت بتقول لا إله إلا الله وأصل الإيمان عندك، مش مهم تعمل أي حاجة خير، يعني أنت لو زنيت زي ما الصل عادي مش مشكلة، لأن أنتوا الاثنين عندكم أصل الإيمان وبتقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، الكلام ده صح؟ غلط. علشان كده هما تلاقيهم بيقولوا لا يضر مع الإيمان ذنب. طب احنا قلنا المرجئة العصريين لهم مثل شهير، هو ايه؟ انا لسه قايله، المرجئة العصريين لهم مثل شهير، ايه هو المثل يا جماعة؟ المثل المصري، قال ونحو هذه الاحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إذ أقول لبعض الإخوة اللي قاعدين شغلين دماغهم بقضية التكفير، فلان كافر ولا فلان مسلم، أقول لهم التكفير حكم شرعي لا يتكلم فيه إلا عالم راسخ في العلم فاهم لما يقول، حتى إذا حكم على واحد بعينه فإنه لا بد وأن يكون عالما ولا بد وأن يكون المحكوم عليه مستوفيا للشروط منتفيا للموانع. شخص اللي ما بتسيبش الدين يا عم، ما بتنتهي، ما بتنتهمش الدين، لا ما بتنتهيش الدين. هل تستطيع أن تحكم عليه بالكفر الصريح؟ واحد ثاني مثلا فعل تلبس بفعل من أفعال، ماذا تفعل؟ لابد وأن يكون هذا الإنسان مستوفيا للشروط، ولا بد وأن تنتفي عنه الموانع حتى يحكم عليه بالكفر. تكفير العين وتكفير النوع. تكفير العين إن نحكم على واحد بعينه من الخلق بأنه كافر، لا يقول به إلا عالم، لأن أبواب الردة ليست لأي أحد، يعني مش أي واحد يتكلم في أبواب الردة. وإحنا ما نقولش زي الناس، لأن الناس في الموضوع دون على طرفين ووسط، إنهم ناس بيكفروا أي حد، أي حد، هذا لا يجوز. وناس تانية قفلت باب التكفير غلط. هما الأبواب الردة اللي في كتب الفقه دي مين اللي يحكم بها؟ هما الوسط. إيه بقى الوسط؟ أن التكفير حكم شرعي ليس لصغار طلاب العلم أن يتكلم علم فحسب. معايا يا جماعة؟ يقول ان الحجاب مش فرض، وان مفيش حاجه اسمها حجاب في الاسلام، ده انكر معلومه من الدين بالضروره، صح؟ اه، يبقى هذا كافر. يبقى ده كلام. يبقى اقول من انكر، تقوم انت قايل كده، من انكر معلوما من الدين بالضروره فقد كفر. طب فلان بقى يا عم الشيخ، واحد يسالك يقول لك فلان ده بينكر الحجاب، حكمه ايه؟ الله اعلم. ليس لي، ليس لي انا كطالب علم صغير أن أحكم عليه، للعلماء أن يتموا فيه، ونحن تبع لأهل العلم. ثم قال والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قال ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. معي إخواني، إذن تؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان بالله. ثم قال رحمه الله وهذا هو آخر أصل نختم به الله تعالى ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى الله عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله تعالى. الله، كم مرة الأصل ده؟ ومن مات من أهل القبلة أي من عموم أهل الإسلام موحدا ليس عنده شرك أكبر يصلى عليه يستغفر له ولا يحجب عنه ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. وقد بين الإمام أحمد معصية صغيرة وكان موحدا من أهل القبلة يبقى هذا قيد هام. وفي أمرين، الأمر الأول أن الشرك بالله، واخد بالك، لا يمكن لصاحبه أن يصلى شرك، لا يصلى صاحبه عليه. اثنين، أن من فعل معصية صغيرا عليها مستحلا لها خالف الملة ولا يسمى حينئذ موحد أهل القبلة يعني أهل الإسلام. معايا يا إخواني؟ معصية صغيرة مستخفا بها مصرا عليها مستحلا لها فيخرج ولا يسمى موحد ولا يظنن ظان أننا نحكم على يعني بالضرورة الحكم على فاعله فقد يكون الفعل فعل كفر ولا يكفر صاحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر. واحد كل شوية يقول لك والنبي وهو لا يقصد تسوية صلى الله عليه وسلم بمن بالله عز وجل ولا جعله إلها من دون الله. ما إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إنه بيقولها كده صلى الله عليه وسلم ولم يكن عالما بالحكم. هل نقول أنه كافر؟ لا لا نستطيع. هنا لم يستوف في شروط الكفر ولم تنتفي عنه الموانع. معي يا إخواني؟ إذن هذه مسألة هامة جدا وأنا عايز أقول وهذه مسألة عشان نختم بها إنهم ليسوا أهلا لذلك هم على خطر عظيم هم على خطر عظيم. لهذا أحب أن أضع بعض القواعد عشان نستفيد بها في هذا الباب. القاعدة الأولى أن التكفير حكم شرعي لا يقوم